تخيلوا أن الهاتف الذكي لم يعد مجرد شاشة زجاجية مليئة بالتطبيقات. أقصد، لم نعد نحتاج للضغط على أيقونات لتنفيذ المهام، بل أصبح كياناً مستقلاً تماماً، يقرأ بريداً إلكترونياً معقداً ويدرك أن هناك رحلة عمل طارئة، ثم يقوم هو ذاتياً بحجز تذكرة الطيران وتعديل التقويم، كل هذا دون لمس الشاشة.
بالضبط، وهذا ليس مشهداً من فيلم خيال علمي، يعني نحن نتحدث عن واقع تقني يصنع في هذه اللحظة بالذات.
وهذا التحول الجذري هو المحور الأساسي لجلسة استكشافنا اليوم. أنا متحمسة جداً لنغوص في المعطيات العميقة التي جمعناها من النشرة التقنية الشاملة Tech in Morning الصادرة في 2 مايو لعام 2026. مهمتنا هي تفكيك هذا المشهد.
صحيح، لكي نفهم كيف يعيد الذكاء الاصطناعي هندسة كل شيء من حولنا، من أصغر شرائح السيليكون في هواتفنا مروراً بأزمة الذاكرة العالمية وصولاً إلى مناقشات الأمن القومي في البيت الأبيض.
حسناً، دعنا نفكك هذا الموضوع. ما يجعل هذا التقرير استثنائياً هو أنه لا يقدم مجرد أخبار تقنية معزولة، أليس كذلك؟
أكيد، التقرير يرسم صورة بانورامية، يعني هو يظهر كيف أن الذكاء الاصطناعي يتحول من مجرد أداة بسيطة نستخدمها إلى نظام تشغيل شامل وبيئة عمل كاملة.
وهذا يقودنا إلى القسم الأول من نقاشنا، ثورة الوكلاء الأذكياء. لفهم هذا التحول يجب أن نبدأ من الجهاز الأقرب لنا جميعاً، الهاتف الذكي. التقرير يتحدث عن خطوة غير مسبوقة من شركة OpenAI.
خطوة OpenAI نحو العتاد الصلب والأجهزة، هذا زلزال في الصناعة.
بالضبط، الشركة المعروفة بالبرمجيات تعقد الآن شراكات مع عمالقة صناعة الشرائح مثل ميديا تك وكوالكوم، وتعتمد على مصانع لوكشير لإنتاج شرائح مخصصة بالكامل لهواتف تعمل بوكلاء الذكاء الاصطناعي، وهم يستهدفون الإنتاج الضخم بحلول عام 2028.
المذهل هنا هو النهج الهجين الذي يتبعونه في التصميم. شوف، بدلاً من إرسال كل بياناتنا للسحابة، ستتم معالجة المهام الحساسة والخاصة محلياً على الهاتف نفسه،
للحفاظ على الخصوصية طبعاً.
وكيل الذكي الذي يقوم بالمهام مباشرة يعني أنهم يستعدون لتقديم هذه الخدمات كاشتراكات دورية مثل تشات جي بي تي بلس ودال إي لمنافسة أبل وجوجل في سوق ضخم قيمته 500 مليار دولار.
واو، سوق ب 500 مليار دولار. التشبيه الذي يخطر ببالي هنا هو أن الأمر يشبه الانتقال من امتلاك صندوق أدوات مليء بالتطبيقات المختلفة إلى تعيين مساعد شخصي ذكي يقوم بكل شيء نيابة عنك.
تشبيه دقيق جداً، المساعد الشخصي ينفذ وأنت فقط تراقب أو توجه.
لكن لحظة، لدي سؤال هنا، هل يمكن لشركة برمجيات مثل OpenAI حقاً منافسة الهيمنة المطلقة لشركة مثل أبل دون أن تمتلك خبرة سابقة في تصنيع الأجهزة الصلبة؟
هذا هو التحدي الكبير، لكن الدافع الحقيقي خلف هذه المخاطرة هو البيانات. البيانات الحية وتفاعل المستخدمين هي الوقود الذي يغذي الذكاء الاصطناعي.
تقصد أنهم يحتاجون الهاتف لجمع بيانات أفضل؟
بالضبط، الهاتف هو أكثر الأجهزة حميمية. إذا لم تسيطر OpenAI على العتاد، ستظل دائماً تحت رحمة أبل أو جوجل. امتلاك الجهاز يعني دمج الوكيل الذكي في الكاميرا، في المستشعرات، في كل شيء. إنها مسألة حياة أو موت بالنسبة لهم لضمان استمرار تدفق البيانات.
فهمت. إذا كانت OpenAI تبني العقل أو النظام البيئي للوكلاء، فمن الذي فيبني المحرك القادر على تشغيل هذا العقل المعقد؟ هنا يأتي دور شركة كوالكوم، وهذا ينقلنا للقسم الثاني، عودة المعالجات المركزية أو CPU.
صحيح، التقرير يشير إلى تصريحات كريستيانو أمون الرئيس التنفيذي لكوالكوم في أرباح الربع الثاني لعام 2026. الشركة تدخل بهدوء تام سوق السيليكون المخصص لمراكز البيانات الكبرى مع كشف منتظر في يونيو من نفس العام.
والأرباح كانت ضخمة، التقرير يقول أن الإيرادات بلغت 10.6 مليار دولار مع قفزة في صافي الدخل بنسبة 162%، وهناك توقعات باستحواذهم على 70% من أعمال معالجات سامسونج.
أرقام مجنونة فعلاً، وقطاع السيارات لديهم وحدة تجاوز 5 مليارات دولار. لكن الأهم من الأرقام هو التوجه التقني. كوالكوم تطور وحدة معالجة مركزية CPU مخصصة لتجارب الوكلاء الأذكياء في مراكز البيانات
لتوليد الطلب على ما يسمى بالرموز أو التوكنز، أليس كذلك؟
نعم، التوكنز هي العملة الأساسية لمعالجة الذكاء الاصطناعي.
لكن دعني أطرح مقارنة بسيطة، لأن السردية السائدة دائماً هي أن بطاقات الرسوميات GPU هي ملوك الذكاء الاصطناعي. GPU تشبه العدائين السريعين جداً في تقديم الإجابات الفورية، أليس كذلك؟
صحيح، في مرحلة التدريب وتوليد الإجابات السريعة هم الأفضل.
بينما المعالجات المركزية CPU هي بمثابة عدائي الماراثون القادرين على التفكير المستمر واتخاذ خطوات متتالية. إذن ماذا يعني كل هذا؟ هل انتهى العصر الذهبي GPU أم أن الساحة تتسع للجميع؟
الوكيل يحتاج أن يصل للذاكرة بسرعة ويدير مهاماً متزامنة لفترات طويلة. هذا عمل CPU وليس GPU.
يعني الوكيل يحتاج نفساً طويلاً؟
بالضبط، وهناك أمثلة حية في الصين حالياً. التقرير يذكر هاتف ZTE المزود بمساعد دوباو من بايت دانس، وهاتف شاومي الذي دمج مساعد مايكلو في نواة نظام التشغيل للتحكم في الأدوات الخارجية. كل هذه المهام تتطلب معالجات مركزية تدير العمليات بصمت في الخلفية.
طيب، هؤلاء العدّاؤون، أقصد المعالجات والوكلاء، يحتاجون إلى مساحة هائلة للعمل والاحتفاظ بالسياق. وهذا ينقلنا للقسم الثالث والمشكلة الكبرى، ضريبة الذكاء الاصطناعي وأزمة الذاكرة العالمية.
هذه الأزمة التي لا يتحدث عنها الكثيرون. الذكاء الاصطناعي يبتلع حرفياً كل الذاكرة المتاحة في العالم.
تقصد الذاكرة الترددية العالية أو الـ HBM، صحيح؟
نعم، الشركات المصنعة مثل SK هاينكس التي تضاعف سهمها 3 مرات بالمناسبة تحول كل طاقتها الإنتاجية نحو ذواكر الـ HBM لصالح مراكز بيانات ضخمة تابعة لمايكروسوفت وميتا وأمازون.
وهذا يتركنا نحن المستهلكين العاديين في ورطة. التقرير يتوقع انخفاضاً بنسبة 7% في إنتاج الهواتف الذكية مع ارتفاع في الأسعار يتراوح بين 15% و20%.
المستهلك هو من يدفع الثمن في النهاية. كوالكوم نفسها تتوقع انخفاض إيرادات معالجات الهواتف ب18%، وسامسونج تعاني بشدة لتأمين ذاكرة لإنتاج هاكفها الرائد جالاكسي S26.
مع أن سامسونج استثمرت 30 مليار دولار، لكن يبدو أن الفرج لن يأتي قبل أواخر 2026 أو حتى 2027.
صحيح، وحتى في قطاع الحواسيب التأثير واضح جدا. شركة انفيديا اضطرت لترقية حاسوبها المحمول المزود ببطاقة RTX 5070 من 8 جيجا بايت إلى 12 جيجا بايت من نوع GDDR7
استجابة للانتقادات وضغط المنافسة من معمارية AMD RDNA4، أليس كذلك؟
تماماً، لكن النتيجة؟ السعر الجديد للحاسوب قفز ليصبح بين 1699 و1899 دولاراً بعد أن كان ب 1499 دولاراً.
وهنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً، والمفارقة مذهلة. المستهلكون يدفعون أسعاراً أعلى مقابل أجهزة أقل توفراً في السوق فقط لتتمكن الشركات الكبرى من بناء مراكز بياناتها.
إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر، يعني نكتشف أن هذه هي المرة الأولى في التاريخ التي يتم فيها إعادة توجيه سلاسل التوريد العالمية بعيداً عن الأجهزة الاستهلاكية الجماهيرية لصالح البنية التحتية لتقنية واحدة. هذه هي ضريبة الذكاء الاصطناعي بكل وضوح.
طيب، رغم غلاء هذه الأجهزة وبطاقات الرسومية المتقدمة، يظل هناك دافع قوي جداً للمستهلكين لاقتنائها. فالاستخدام لا يقتصر فقط على الذكاء الاصطناعي.
تقصدين الألعاب والترفيه؟
بالضبط، الهروب إلى الواقع الافتراضي. التقرير ينتقل بنا للحديث عن الإطلاق الكبير للعبة فورزا هورايزن 6 الحصرية لأجهزة Xbox Series X وS والحاسوب الشخصي، والتي صدرت في 13 مايو 2026.
فورزا، هذه اللعبة هي مثال حي على دفع الأجهزة إلى أقصى حدودها. التخلي عن دعم الأجهزة القديمة مثل إكس بوكس 1 كان ضرورياً.
التقرير يسلط الضوء على مستوى تفاصيل مذهل. اللعبة تقع في اليابان، تغطي طوكيو، كيوتو، هوكايدو وجبل فوجي، خريطة أضخم بثلاث مرات من الجزء السابق مع أكثر من 600 سيارة.
وما يجعلها تستهلك كل هذه القدرة العتادية هو محرك اللعبة فورزاتيك. المحرك يدعم تقنية تتبع الأشعة أو الري تريسينج بالكامل، مع نظام طقس ديناميكي يتغير بشكل واقعي كأن تتساقط أزهار الكرز في الربيع.
واو! حتى طور السباقات الجبلية الجديد 2G Racing على الطرق الملتوية تم تعديل محرك الفيزياء بالكامل ليحاكي نقل الوزن وديناميكية احتكاك الإطارات ليتناسب مع ثقافة سباقات الشارع اليابانية.
التفاصيل الثقافية مرعبة. هم تعاونوا مع مؤرخين يابانيين للسيارات وقاموا بمحاكاة تقاطع الشيبويا وحتى أكشاك الطعام في الشوارع.
هذا يبرر وجود هذه القوة الحسابية الهائلة بين أيدينا. نحن نحتاج هذا العتاد لنعيش هذه العوالم الافتراضية.
هو يبرر الاستثمار، نعم، لكن هذه القوة الحسابية ذاتها هي سلاح ذو حدين. وهنا نصل إلى الجزء الأكثر حساسية في التقرير، الذكاء الاصطناعي والأمن القومي.
صحيح، بينما نستخدم نحن هذه القوة للاستمتاع بسباقات خلابة، فإن القدرات التحليلية ذاتها عند دمجها مع الوكلاء الأذكياء تفتح باباً مرعباً في عالم الأمن السيبراني. التقرير يذكر اجتماعاً عاجلاً في البيت الأبيض في 30 من أبريل 2026،
اجتماع لمناقشة التهديدات السيبرانية للذكاء الاصطناعي. السبب الرئيسي كان ظهور نموذج جديد من شركة أنثروبيك يدعى كلاود ميثوس من خلال مبادرة مغلقة تعرف ببروجكت جلاس وينج.
ومتاحة فقط لباحثين موثوقين، صحيح؟
نعم، لأن قدرة هذا النموذج فائقة ومرعبة. يمكنه اكتشاف الثغرات البرمجية المخفية أسرع بكثير من أفضل قراصنة الإنترنت البشر.
يا إلهي، أسرع من البشر. التقرير يشير إلى لقاء جمع المدير التنفيذي لأنثروبيك داريو أمودي مع مسؤولين كبار في الإدارة الأمريكية مثل وزير الخزانة سكوت بيسنت وكبيرة الموظفين سوزي وايلز والمدير السيبراني شون كيرنكروس.
وهناك تفصيل مثير أورده التقرير بحيادية تامة، تصريح لدونالد ترامب يقول فيه إن المديرين التنفيذيين في أنثروبيك لديهم معدل ذكاء مرتفع. يعني هذا التصريح يعكس تحسناً هائلاً في العلاقات بعد أن كان هناك حظر سابق على استخدام الوكالات الفيدرالية لهذه التقنيات.
تغير واضح في النظرة السياسية للتقنية، لكن هذا يطرح سؤالاً مهماً ودعنا نسميها معضلة المفتاح السحري.
تفضلي، ما هي المعضلة؟
إذا قمت بابتكار ذكاء اصطناعي يمكنه العثور على نقطة ضعف كل قفل رقمي في العالم من أجل إصلاحه، فقد قمت في نفس اللحظة بصناعة المفتاح السحري الذي يفتح كل الأبواب. كيف يمكن وضع قيود على هذا التفكير البرمجي الخالص؟
هذا هو الرعب الحقيقي. نحن أمام سلاح مزدوج لاستخدام غير مسبوق. البيت الأبيض طرح أسئلة دقيقة جداً. ما هي أولويات مسح الأنظمة؟ وهناك مخاوف من الشركات نفسها حول مشاركة ممارساتها الأمنية مع الحكومة.
يبدو كأنه سباق تسلح جديد.
هو كذلك بالضبط. الإدارة تخشى وقوع هذه التقنية في أيدي منافسين جيوسياسيين أو عصابات سيبرانية. لذا هناك سباق محموم للترقيع السريع للبنى التحتية الحرجة مثل شبكات الكهرباء، المياه والأنظمة المالية قبل أن يستغلها الخصوم.
صورة معقدة جداً، من هواتف ذكية تفكر نيابة عنا إلى أزمة ذاكرة عالمية ترفع أسعار حواسيبنا، مروراً بمحاكاة مذهلة للواقع في ألعاب الفيديو، وصولاً إلى استنفار أمني لحماية البنية التحتية للدول.
خلاصة القول، الذكاء الاصطناعي لم يعد تطبيقاً ننزله من المتجر، لقد أصبح البنية التحتية التي يبنى عليها مستقبل التكنولوجيا والأمن.
وهذا يقودني إلى فكرة ختامية مثيرة للتأمل. إذا كان هذا الوكيل الذكي سيتحول إلى مساعد كلي القدرة، يقرأ رسائلنا، ينسق مواعيدنا، ويدير تفاعلاتنا الرقمية بالكامل، يطرح السؤال، ماذا يحدث لمهاراتنا البشرية في اتخاذ القرار؟
سؤال فلسفي عميق.
عندما يقوم المساعد بكل شيء بصورة آلية، هل نتحول نحن تدريجياً إلى مجرد ضيوف في حياتنا الرقمية الخاصة؟ نحن مقبلون على مرحلة انتقالية لن تغير أجهزتنا فحسب، بل ربما تغير طريقة عيشنا بالكامل.
ترك التفكير للآلة قد يكون أريح، لكنه بالتأكيد يكلفنا جزءاً من استقلاليتنا.
بالضبط، دعونا نترك هذه الفكرة لنتأملها جميعاً. شكراً لمرافقتنا في هذا الاستكشاف العميق لمعطيات تيك إن مورنينغ، ونلقاكم في نقاشاتنا القادمة.